الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجنائز: وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن غسل الميت والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه، فهو من فروض الكفايات بإجماع العلماء. ودليل غسل الميت وتكفينه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته ناقته يوم عرفة ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث فيه مشروعية غسل الميت وتكفينه، وأنه من فروض الكفايات. إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أيضا جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء التي غسلن ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. هذا أيضا يدل على مشروعية تغسيل الميت. قال: ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. تغسيل الميت من العبادات العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ولذلك ينبغي القيام بهذه المهمة العظيمة طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء لمرضاته جل وعلا. لكن هل يجوز أن يأخذ الذي يغسل الميت أجرا على تغسيله؟ الجواب: إذا أعطاه أهل الميت شيئا من المال من غير اشتراط منه مسبقا فلا حرج عليه أن يقبله، أما إذا اشترط مالا مقابل تغسيل الميت فقد كرهه جمع من أهل العلم وينقص من أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للذي يغسل الميت أن يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من أهل الميت أن يعطوه أجرا على ذلك، لكن إن أعطوه فلا حرج عليه أن يقبله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. قال: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، يعني يكره أن يحمل الميت أو ينقل إلى غير بلده الذي مات فيه حتى ولو لم يكن بلده الأصلي لغير حاجة. إذا كان لغير حاجة فإنه يكره. وهذه المسألة وهي نقل الميت من بلد إلى بلد آخر محل خلاف بين العلماء. فالمالكية يرون الجواز بشرط ألا يترتب على ذلك انتهاك لحرمة هذا الميت أو أذية أو تغير. أما الحنابلة فيرون كراهة نقل الميت لغير حاجة، والحنفية يرون كراهة نقله إلى ما زاد عن مسافة ميلين، والشافعية لهم قولان في هذه المسألة: قول بالحرمة وقول بالكراهة. والأولى عدم نقل الميت من البلد الذي مات فيها إذا كان فيها مقبرة للمسلمين، خروجا من الخلاف وسرعة في دفنه، أنه يشرع التعجيل في دفن الميت. وهنا مسألة ينبغي التنبيه إليها: من أولى الناس بتغسيل الميت؟ الصحيح أن أولى الناس بتغسيل الميت هو وصيه الذي أوصى أن يغسله. والدليل أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. بعد الوصي الأقارب الأصول مثل الأب والجد، ومن ثم الفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء، ثم إخوان الميت، ثم بقية أقاربه. هذا الترتيب يكون عند المنازعة والمشاحة في من يتولى أمر تغسيله. أما في وقتنا هذا فلا مشاحة في ذلك، لأنه يوجد أناس متبرعين يتولون تغسيل الميت وتكفينه. والدليل دليل الصلاة على الميت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي رجمت. ودليل الدفن قول الله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره. قال ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. وهذا جاء فيه حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء اللاتي غسلن ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فالميت يسن يعني يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. قال وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم السقط يصلي والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فقول المصنف إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر هذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمته في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فالجنين ينفخ فيه الروح بعد تمام أربعة أشهر يعني 120 يوما. فإذا مات السقط لأكثر من أربعة أشهر فإنه قد نفخ فيه الروح فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم، يعني التيمم بدل الماء إذا فقد أو عجز المسلم عن استعمال الماء فإنه يكون التيمم بدلا عن الماء. والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، هذا هو الواجب أن يستر جميع بدنه بثوب. فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه ويجعله على باقي جسده حشيش أو ورق، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. يقوم الإمام في الصلاة على الميت عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فوقف عند وسطها كما جاء ذلك في حديث سمرة. أنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. أما الرجل فاختلف أهل العلم في الصلاة عليه، هل يصلى في وسطه أم عند رأسه؟ فمنهم من قال يقف الإمام عند وسطه مثل المرأة، ومنهم من قال يقف عند رأسه، وهذا القول هو الصحيح، أن يقف الإمام عند رأس الرجل الميت، وهذا القول هو الذي دل عليه فعل الصحابة كما نقل ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه. وهذه هي صفة الصلاة على الميت، 4 تكبيرات: يكبر الأولى فيقرأ الفاتحة مباشرة دون استفتاح، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة بعدها فلا بأس بذلك. ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو للميت ويخلص الدعاء في ذلك. ومن الأدعية المأثورة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم أهلا خيرا من أهلهم، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم وارحم وقوفهم بين يديك وثبتهم عند سؤال الملكين، وغير ذلك من الأدعية الطيبة. قال: ثم يسلم واحدة عن يمينه، ولو سلم عن شماله أحيانا فلا بأس، يعني لو سلم عن يمينه وعن شماله أحيانا فلا بأس بذلك. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر. قال: ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي، ويستحب لمن لم يصلي عليها، يعني يستحب لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فقال: دلوني على قبرها، فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. جاء أيضا في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. قول المصنف إلى شهر من دفنه لا دليل على التحديد بمدة، لا يوجد دليل على التحديد بمدة. قال: ولا بأس بالدفن ليلا، يعني يجوز أن يدفن الميت في الليل، لورود بعض الأحاديث الدالة على الدفن ليلا، كما قالت عائشة في الدفن الذي كان ليلا: فلم أسمع إلا وقع المساحي، فلم أسمع إلا وقع المساحي. المساحي هي أدوات تستخدم لأخذ التراب وغير ذلك لدفن الميت. قال: ويكره عند طلوع الشمس وعند غيابها، يعني يكره دفن الميت عند طلوع الشمس وعند غياب الشمس، كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم وغيره: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال: ويسن الإسراع بها دون الخبب، يعني يسن الإسراع بدفن الميت، حديث إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. قال: ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، فلا يجلس المسلم على الأرض حتى تدفن، حتى توضع الجنازة على الأرض لدفنها، حتى توضع الجنازة على الأرض لدفنها، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله. يسن لمن يتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ومصيره وحسابه ووقوفه بين يديه وغير ذلك. ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا، لأن هذا المقام مقام آخرة، تفكر في المآل والمصير والآخرة والجنة والنار. ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه، من عند رجليه إن كان أسهل، يعني يدخل الرأس أولا من عند رجلي القبر، هذا مما يستحب. قال: ويكره أن يسجى قبر رجل، يعني يكره أن يغطى بثوب ونحوه القبر، لكن يفعل هذا بالنساء، أما الرجال فيكره، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه رفعه وقال: إنما ينبغي للنساء. قال: ولا يكره لرجل دفن امرأة، يعني لا كراهة في أن يدفن الرجل امرأة، أما تغسيلها فلا يجوز تغسيل المرأة إلا من رجل من محارمها، زوجها وغير ذلك، أو امرأة. وثم محرم، واللحد أفضل من الشق، جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا، النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، واللحد هو أن يحفر بعد انتهاء القبر في جانبه ما يتسع للميت، أما الشق فهو أن يحفر في وسطه شبه الساقي فيوضع فيه، فاللحد أفضل من الشق. ويسن تعميقه، يعني يسن تعميق القبر حتى لا تصله السباع فتأكل الميت، وكذلك يسن توسيعه، لأن القبر بيت الميت ومنزله إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القبر هو أول منازل الآخرة. ويكره دفنه في تابوت، يكره دفنه في تابوت، لأن ذلك خلاف سنة المسلمين في قبورهم. ويقول عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: وعلى سنة رسول الله. ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، فيستحب للمسلم أن يدعو عند القبر بعد أن يدفن الميت، لحديث: استغفروا لأخيكم وسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. ويستحب لمن حضر أن يحثوا عليه من قبل رأسه 3 حثيات، وهذا مما يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هذا الحد ونكمل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.